جدول كنا ودعنا
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درسنا اليوم في علم أصول الفقه، سيكون غدا كذلك بدءا من هذا الأسبوع الذي نحن فيه، سيكون يوم السبت والأحد في هذا العلم المبارك إن شاء الله، علم أصول الفقه. وقد انتهينا في آخر لقاء في هذا العلم، بدأنا في كتاب أو باب القياس، والآن نستأنف الدرس ونبدأ به في القياس. وقبل أن ندخل فيه في هذا الباب، لابد أن نذكر لأن أصول الأحكام الشرعية، أدلة الأحكام التي تؤخذ منها أحكام الشريعة عموما من عبادات ومعاملات وجميع تصرفات وأفعال وأقوال الإنسان، مصدرها كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يتفرع عنهما من الأصول التي جعلها أو استنبطها أو أخذها أهل العلم من هذين الأصلين الكريمين، ومنها بل أهمها بعد ذلك الإجماع، إجماع المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور على أمر، على حكم شرعي. إذا حصل هذا الإجماع وهو الاتفاق، كما قلنا إجماع العلماء المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أن المسألة الفلانية لها الحكم الفلاني، هذا هو الإجماع المعتبر، وفيه تفصيل قد ذكرناه في الدروس السابقة. ومن الأدلة والأصول التي تؤخذ منها الأحكام ويستند إليها المجتهدون باستنباط الأحكام من الشريعة أو من أدلتها أحكام الشريعة، من تلك الأصول القياس. والقياس من أهم مصادر الأحكام، وهو في الحقيقة ليس مجرد العقل أو الفكر أو الذهن أو الهوى الذي يستنبط حكما بواسطة القياس، بل مرجعه ومآله إلى الكتاب والسنة والإجماع. فلا بد أن يكون للقياس أصل. هذا القياس أو هذا الحكم القياسي إنما هو أولا له شروط متعددة سنذكرها وأتي تفاصيلها، لكن أهم شروط صحته أن يكون فيما يصح فيه أو فيما يكون فيه مجال للاجتهاد. فلا يكون القياس في العقائد، ولا يكون القياس في ما دلت عليه النصوص الشرعية القطعية، فما دل عليه النص الشرعي القطعي أو الإجماع ليس فيه مجال للقياس في ذلك المدلول عليه. نعم، يمكن أن يعرف أو تعرف علة الحكم الذي ورد النص القطعي به أو الإجماع به، فإذا عرفت علته عندئذ صح للمجتهد أن يقيس ما لم ينص عليه أو يجمع عليه على ذلك المجمع عليه أو المنصوص عليه إذا توافرت فيه علته. وهناك أدلة أخرى، لكننا الآن سنستمر أو نأخذ ما يمكن أخذه في تفاصيل أحكام القياس. ما هو القياس الشرعي؟ القياس الذي لا بد أنكم تسمعون، نحن الآن نتكلم في هذا درس يعني يعتبر لطلبة العلم خاصة، ويفهم أو يمكن أن يستفيد منه عامة أهل الإسلام ممن يسمعه، لأنه يسمع أن هذا حكم مبناه القياس، وهذا حكم دليله النص، وهذا حكم دليله الإجماع، وهكذا. فما هو القياس؟ ما هو القياس الذي اعتمده أهل العلم دليلا شرعيا يستندون إليه ويؤمنون عليه الأحكام؟ أولا، وهذه مسألة سبق أن ذكرناها وكررناها مرارا، وهي أن المصطلحات الشرعية الفقهية، يعني سواء كان منها المصطلحات في النصوص الشرعية من الكتاب والسنة مثل الصلاة والزكاة والحج والصوم والجهاد وغيرها، أو مصطلحات للفقهاء مثل القياس والاستصلاح والاستحسان وغيرها، هذه المصطلحات الشرعية لا بد أن يكون لها أصل لغوي، فهي أصلا يعني مأخوذة من اللغة، لأن أدلة الأحكام وأساسهما أساس الأحكام هما كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهما بلغة العرب، فلا بد من معرفة لغة العرب، وليس هناك مصطلح شرعي أو يعني دليل شرعي إلا ويعتمد على الفهم اللغوي للغة العربية. فالقياس في الشرع سنأتي بالاستباحة، أشرت إليه، القياس هو يعني الحق مسألة فرعية لمسألة قد نص عليها وإجمع، لكن سنأتي على تعريف الاستباحي الدقيق عند الأصوليين والفقهاء. لكن قبل ذلك، ما معنى قياس في اللغة؟ إيش معنى قياس في اللغة؟ إذا قال لك يعني فلان يقيس فلان، أو فلان لا يقاس على فلان، أو قس هذا الشيء لي، في لغة العرب ماذا يريدون بالقياس؟ القياس طبعا هو مصدر، قاس يقيس قياسا، واسم الفاعل قائس، والشيء المفعول الذي يعني حصل عليه القياس يسمى مقيس. فالقياس مصدر من قاس يقيس، لكن ما معنى قاس؟ ما معنى قاس الشيء باللغة العربية؟ معنى القياس باللغة العربية يطلق على التسوية، تسوية بين شيئين أو المساواة، ولهذا يقالون فلان يقاس بفلان وفلان لا يقاس بفلان، يعني فلان مثل فلان أو فلان ليس مثله. فالقياس معنى التسوية، إذا قست شيئا بشيء يعني سويته به، فلا يكون قياس إلا بين شيئين متماثلين أو متقاربين. وأيضا يطلق القياس في اللغة على الإيش؟ التقدير، قاد الشيء يعني قدره. أنت تقول إذا أتيت على نهر جار أو على يعني ماء عميق أو غيره أو كذا، أردت أن تقدره، تقول قاسه عرف مقياسه أو مقداره. وفي من هناك في اللغة الشيخ لم يذكر هنا، لكن غيره ذكره، يعني منه المقياس والمسبار، مسبار الجراح الذي يعني يقيس الجراحة إذا أراد أن يعرف عمقها في الجسم. وقالوا في الشعر إذا قاسها الآسي النفاسي أدبرت أو أقبلت قديدتها إلى آخره. الآسي يعني الإيش؟ الجراح الطبيب، إذا قاسها يعني قدرها. فالقياس باللغة التسوية أو التقدير، هذا من حيث اللغة. طيب، ومن حيث الاصطلاح الشرعي الفقه عند الفقهاء عندما يقولون قياس وهو بالأحكام، يعني قالوا القياس له عدة تعريفات. شيخه ذكر أولا المعنى اللغوي ثم المعاني الاصطلاحية، ولا بأس أن نذكر كلام الشيخ ثم نبين معناه. يقول القياس لغة التقدير، لغة التقدير، نحو قست الثوب بالذراع، قست الثوب بالذراع. إذا أردت أن تعرف طول الثوب أو قصره بماذا، ماذا تعمل؟ تقيسه، تقيسه يعني يعني تقدره، تعرف مقداره. والمقدار هنا قست الثوب بالذراع يعني ما يقاس بالذرة، لكن منه ما يقاس بالوزن، منه ما يقاس بالعد، يعني ممكن يكون كذا، أو بالتخمين. فهنا قال قست الثوب بالذراع، وقست الجراحة بالمسبار. المسبار يعني هو الآلة التي يعني يقدر بها الجرح قديما وما يزال حديثا، يعني لعمق الجرح ومدى يعني عمقه بالجسم، يسمى مسبار. فإذا قاسها عرف عمقها. وهناك اصطلاحات معروفة عند الفقهاء وعند أهل يعني الطب وغيرهم من قبل ومن بعد للجراحة أسماء، يعني هناك الإيش؟ الحارسة واللي تحرس الجلد فقط، وهناك المأمومة التي تأم تصل إلى أم الدماء، وهناك يعني الجائفة التي تصل تدخل الجوف إلى آخره. يعني وهناك الواضحة التي توضح العظم يا ولكن لا حتى يعرفها من أي نوع هي يقيسها بالمسبار يعرف إذا وصل مثلا في جزء من الجسم طبعا تحته العظم يريد أن يعرف هل وصلت الجراحة العظم أو لا يقيسها بالمسبار إذا وصل العظم عرف أنها إيه موضحة إذا أوضحت العظم مثلا أوضحت وكذلك نحو هذا من يعني طريقة القياس. إذن فالقياس لغة للتقدير كما ذكر الشيخ وقال أقيس ذكر تصريفا أقيس وأقوس قيسا وقوسا وقياسا فيهما ولم يذكر التسوية الشيخ لم يذكر التسوية لكن أيضا عند أهل العربية يسمون يعني يطلق القياس على التسوية مساواة فلان بفلان أو فلان لا يساوي أو لا يساوى بفلان نعم قست فلان بفلان يعني ساويته به يعني جعلته بالحكم والمقدة مثله نعم. قال هو شرعا يعني في اصطلاح الشرعيين حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما هذا أحد تعريفات القياس عند اصطلاح عند الفقهاء والأصوليين حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما هذا واحد وقيل إثبات مثل الحكم في غير محل في غير محله بمقتضى المشترك هذا تعريف آخر وقيل تعدية حكم المنصوص عليه إلى غيره بجامع مشترك وهذا ثالث لأن هذه ثلاثة تعابير لتعريف القياس عبر بها الفقهاء والأصوليون لمعنى واحد عندهم المعنى واحد ولكن كل منهم عبر بهذه الألفاظ الموجزة التي تدل على هذا المعنى لنظر إلى مسألة فنية صح التعبير في صياغة منطقية في صياغة التعريف لأنهم يقولون التعريف يشترط في أي تعريف ليس سواء كان في علوم الشريعة أو في الفقه أو في الأصول أو في المنطقة أو غيرها أو في العربية أو غيرها يقول التعريف بالشيء بالمعاني وعادة تعرف بالمعاني أو بالذوات يشترط فيه أن يكون إيش أولا موجزا كلام موجز ما يكون كلام كبير وأن يكون جامعا مانعا جامعا يعني يشمل مجموع هذا الكلام يشمل جميع أفراد المعرف ما يخرج منه شيء فإذا قلت مثلا أن الإنسان حيوان ناطق ما يخرج واحد من أبناء بني آدم عن هذا المعنى كلمة حيوان ناطق حيوان يعني فيه الحياة وناطق يميزه عن سائر ما فيه الحياة بالنطق يخرج يدخل الإنسان بني آدم ويخرج سائر ما فيه حياة فلا يسمى ناطق نعم الحيوان الفرس والجزم والأسد والكذا وإلى آخره جميع ما فيه حياة يسمى حيوان ولكن يميز الإنسان وهذا يسمى الفصل يعني ذاك الجنس وهذا الفصل يميزه ميزة خاصة لا تشتبه لا يشاركه فيها غيره من سائر الحيوانات من سائر ما فيه حياة وفي النار إذا يدخل فيه كل ما نأتي ممكن يأتي بزيد أو عمر أو بكر أو يعني السيد فلان أو النسطة فلان إلى آخره يقول لك هذا ما هو ليس حيوان النار لا هو داخل تحت هذا الإيش المعنى هذا التعريف إذن فكل تعريف لأي شيء لا بد أن يكون جامع يجمع إيش كل أفراده ومانع ما يدخل فيه غيره ولا يدخل فإذا قلت حيوان ناطق ما تتصور الجمل ولا الأسد أن يدخل في حيوان ناطق أول ما تسمع كلمة حيوان يعني تدخل فيه كل ما فيه حياة لكن لما يأتي ناطق انتهى خرج كله فهو جامع لأفراده مانع عن لغيرها كذلك في المعاني نحن القياس هنا نوع من شيء من المعاني يعني لا نعرف الذوات الذوات يعني الأشياء الأعيان المشخصة الإنسان والجهادة الجماد والنبات وكل ذلك هذه ذوات الشجرة هي كذا النهر هو كذا البحر هو كذا الجبل هو كذا هذه ذوات تعرف تميزها فتعرف البحر عن النهر وكلاهما ماء لكن البحر كذا له صفاته كذا فيعرف به وكذلك سائر الماديات وكذلك المعاني مثل القياس والعلم والفهم والفكر يعني المعاني هذه معاني ليست ذوات مشخصة هي معاني أيضا لها تعريف فالقياس غير الإجماع عندنا هنا في الأصول القياس غير الإجماع غير الاستصلاح غير الاستحسان غير النص لكل منها معناها الخاص فما هو القياس؟ قال لك القياس وقد عرفنا معناه اللغوي وهو التقدير أو المساواة. فهو في الاصطلاح قال سمعنا ثلاثة تعريف ومعناها المقصود منها أنه عملية اجتهادية يعني يعرف بها المجتهد العالم المجتهد أن المسألة التي جدت جديدة مسألة أي حادثة من حوادث الحياة يعني أي تصرف من تصرفات الإنسان ليس فيه نص شرعي ولكن ولا إجماع ولا بد له من حكم شرعي لا بد له لا هناك هذه قاعدة معروفة وأمر شيء معروف هو بديهي ويعرفه هذا العلم من باب أولى أن أي تصرف للإنسان في حياته من قول أو فعل أو حركة أو سكون أو غيره التصرف في المبايعات والمعاملات أو في العبادات كل شيء لا بد له من حكم شرعي حلال أو حرام جائز أو ممنوع صحيح أو باطل مكروه إلى آخره لا بد له من حكم شرعي وهذا الحكم الشرعي إما يكون بالنص يعني جاء النص عليه من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم انتهى أو بالإجماع يعني قد لا يعرف العلماء نصا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس في مسألة هذه الفعل المكلف آية من كتاب الله ولكن عرفوا أن الصحابة أجمعوا على أن حكم المسألة الفلانية هذا الفعل هو كذا أنه جائز أو ممنوع صحيح أو باطل انتهى الإجماع يبقى أحيانا أشياء كثيرة من الفروع لأن الفروع إيش يعني الفروع يعني تصرفات بني آدم تصرفات الإنسان هذه في الحياة هذه فروع يعني الأصول أصول الأشياء التي جاء الحكم بها العقيدة وأصول الدين الأركان الإسلام يعني الخمسة معروفة الصلاة الزكاة الصوم الحج أنها فرائض أصول الإيمان إيمان بالله إلى آخره هذه قواعد أو هذه أصول ورد النص والإجماع عليها فلا يحتاج فيها إلى قياس فلا يحتاج فيها إلى إيش إلى اجتهاد ولا قياس ثم بعد ذلك تصرفات الإنسان البيع والشراء البيع أصله جائز خلاص انتهى لكن تصرف صور البيع الله أحل البيع لكن للبيع صور كثيرة الجزئيات للبيع البيع جائز والربا حرام طيب ما هو البيع يحدده أهل العلم ما هو الربا يحدده أهل العلم الكل والبيع له صور وجزئيات كثيرة منها الجائز ومنها الممنوع بها شروط وكذا هذه الجزئيات تسمى فروع هذه الفروع منها ما هو منصوص عليه خلاص انتهى النص عليه ورد به النص ومنها ما ليس عليه نص كيف يعرف حكمه ونحن قد علمنا أنه ما من تصرف إلا وله حكم شرعي من يعرف هذا لا يعرفه إلا أهل العلم من هم أهل العلم الذين يعرفون الأحكام في الجزئيات التي لا نص ولا إجماع فيها هم أولئك الذين عرفوا النصوص الشرعية كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعرفوا مواقع الإجماع أن هذه مجمع عليها وهذه المسألة فلا يجوز الاجتهاد بخلافها هؤلاء هم العلماء المجتهدون الذين يجوز لهم أن يجتهدوا فيقولوا المسألة الجديدة التي في هذا العصر ما عرف لها حكم شرعي من قبل ولا ورد فيها نص ولا إجماع لا بد أن يكون لها حكم من عند الله سبحانه وتعالى حكمها ننظر ما مثيلتها ما التي تساويها في النصوص الشرعية في الإجماع ننظر إلى العلة إلى المناسبة هكذا فنقول هذه المسألة الجديدة تشبه تساوي المسألة الفلانية التي ورد فيها النص أو جاء فيها الإجماع أو كذا إذن فحكمها كحكمها فهذا هو المعنى المعنى أن يكون بكل مسألة جزئية فرعية في الحياة أن يعرف حكم هذه المسألة التي ما فيها ليس فيها نص ولا إجماع بماذا يعرف؟ يعرف بواسطة القياس هذا المعنى فهذا المعنى عبروا عنه ليحددوه ليفصلوه عن يعني هذا استدلال ليفصلوه ويخرجوه يعني يميزوه عن غيره من الاستدلالات من أن يكون الدليل الإجماع أو النص أو كذا لا الدليل ما هو القياس القياس قلنا أننا نبحث عن ما المساواة أو العلة الجامعة الوصف الجامع بين المسألة الجديدة والمسائل التي سبق أن ورد فيها نص أو عرفنا فيها نص أو إجماع فنقول هذه مثل هذه فلا هذا المعنى غالب يعبر عنه بالقياس وقالوا هذا الذي هو اسمه القياس منهم من عرفه تعريف يعني تمييز، تمييز شيء عن غيره. قال حمل، حمل يعني أن الحمل معروف، الحمل معروف يعني أخذ الشيء أو يعني الشيء كما نقول يعني شيء حمله. فرع حمل الفرع، الفرع هو الجزئية الجديدة التي ما لا نعرف لها حكمة بالنص الإجماع. حملها يعني حملها يعني أخذناها يعني إيش جعلها فوق إيش حمل فرع على أصله، يعني جعلوا هذه المسألة الجديدة حملها على يعني نجعل الأصل يحملها، حملها يعني شيبها على أصل. هذا الأصل سيأتينا الكلام عنه، لكن الظاهر عند أهل العلم الأصول أن الأصل هو المسألة التي ورد فيها النص أو الإجماع سميت أصلا، والمسألة الجديدة اللي هي التي لا حكم فيها بالنص والإجماع تسمى فرعا. فهذا الفرع يحمل يشار على الأصل، يعني يجعل الأصل يشيره يحمله يعني يشير. بس ما ليس كل فرع نحمله يصح أن يحمل على أصل، وليس كل أصل يعني أصل كل ما ورد به النص يصح أن يحمل أي فرع، بل لابد أن يكون هناك يعني جامع بين هذا الفرع وبين هذا الأصل ليصح أن نحمل الإيش الفرع على الأصل. يقول فهو حمل فرع على أصل في ماذا؟ في حكم، نحمله بحكم بمعنى نجعله حكم الفرع مثل حكم الأصل، وكأننا جعلنا الأصل يعني شيئا يعتمد عليه، والأصل الأساس لغة الأساس أو الدليل أو هنا ورد به المسألة التي ورد بها النص. فما دام أصلا وذاك فرع فنجعل الفرع على الأصل. لماذا؟ في ماذا؟ في حكمه يعني مثله، وكأننا حمل يعني الصورة تلاحظ كانوا تصوير مشخص، عندنا فرع ولدينا أصل وبينهما لابد الأصل سمي أصلا حكمه معروف، فهذا أصل، إذا الحكم بالأصل معروف والفرع هذا لا حكمه غير معروف، فنحمل الفرع نجعله كأننا جعلناه على الأصل في حكمه وجعلناه مثله في حكمه في حكم. وليس كل حمل فرع على أصل صحيح يعني يعتبر عملا صحيحا إلا إذا وجد جامع مشترك، إلا إذا وجد جامع مشترك بين هذا الأصل وهذا الفرع، والجامع المشترك قال لك بجامع بينهما. الجامع الذي بينهما يسميه أهل الأصول أو أهل العلم يسموه العلة. العلة يعني يعني الشيء الوصف المقتضي للحكم، وسيأتي مثاله لا بأس أذكر المثال حتى في يعني يستفاد. يقول وكثيرا ما يمثل به يقوله للطلبة مثل الأصوليون بمسألة الخمر والنبيذ، الخمر والنبيذ. الخمر ما حكمه في الإسلام؟ الخمر محرم كل يعرف هذا، العالم وغير العالم، لأنه خلاص أصبح معروفا من الدين بالضرورة، كل مسلم يعرف أن الخمر حرام تناولها في الإسلام، تمام؟ ما هو الخمر؟ طبعا دليلها أصل دليلها النص، سبحانه وتعالى حرم الخمر تدريجا إلى أن وصل بدها في آخر الآيات وقال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. هذا النص الشرعي من القرآن، وردت نصوص من السنة وسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم أم الخبائث إلى آخره، ثم أجمع أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم على تحريم الخمر. إذا فالخمر محرمة، أي واحد من المسلمين في أي بقعة من الدنيا سواء كان في الحاضرة أو في البادية أو في رأس جبل أو في شبه بطن واد إذا سمع كلمة خمر عرف أنها محرمة. إذا هذا محرم معروف بالإجماع وعلم الدين بالضرورة. هناك شيء أو أشياء لا تسمى خمر عند بعض الناس، يعني وكان جمهور أهل العلم يقولوا كل مسكر فهو خمر، لكن بعض أهل العلم وبعض الناس يقولون الخمر اسم على شيء معين، وهو إيش؟ قالوا هو عصير العنب المشتد الذي يقطن بالزبد، هذا يسمى بعرف العربية خمر، وهذا الذي ورد به النص، وما عدا ذلك فلا يسمى لغة خمر. لكن ننظر لماذا، أو نظر أهل العلم من قبل طبعا لماذا حرمت الخمر؟ الخمر عرفنا أنها محرمة، لكن لماذا؟ ما الدليل؟ ما السبب؟ لماذا؟ الله سبحانه وتعالى يعني عندما يحرم شيئا على الناس، هل يحرمهم من باب يعني التعنيف لهم والمنع مما يمنع يصلح لهم؟ طبعا لا، ستقولون لا، الله سبحانه وتعالى رؤوف بعباده، رحيم بهم، لطيف بهم، لا يمنعهم مما يصلح لهم، بل هذه الأحكام وهذه الشرائع التي أنزلت إنما هي لمصلحة الناس. فعندما يحرم المحرمات يحرمها لعلل فيها، يعني لأسباب جعلتها محرمة لأنها ترجع عليهم بالضرر. والله قد قال: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة بالبغضاء والبغضاء في الخمر والميسر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم متوبون أو لا؟ أو ليس كذلك الآية؟ نعم. فهذه حكمة، هذه حكمة، أن في تناول الخمر مضرة كبيرة، منها الإيش؟ ها، إيقاع العداوة والبغضاء والغفلة عن الصلاة، هذه واحدة. لكن كيف، لماذا يعني غفلة عن الصلاة، صد عن الصلاة، حصول العداوة والبغضاء، ارتكاب يعني أبشع الجرائم من الذي يتناول الخمر في حال سكري، ما سبب ذلك؟ العاقل الذي ذي توفيق في حال عقله لا يرتكب يعني ما فيه ضرر عليه وعلى غيره إلا في حالات غضب شديد أو كذا، يعني وهذا حكم له حكم. لكن السكران قد يزني بمحارمه، قد يتكلم بأسوأ ما يمكن الكلام فيه، قد يعتدي على غيره، فينتج عن ذلك العداوة والبغضاء وكذا إلى آخره، وقد ينهو عن الصلاة. إذن هناك سبب يجعله يفعل ذلك، ما هو؟ قالوا: وهذا معلوم معروف من اسم الخمر ومن ما يعني معروف عند الناس الذين عرفوها من قبل، أن سبب ذلك أن في الخمر صفة معينة وهي الإسكار تجعل صاحبها يذهب عقله في حال سكره، يذهب عقله، وإذا ذهب عقله حصل منه كل ضرر كل شيء، فيزني بمحارمه، يقتل من يعني قد يقتل، قد يسرقه، قد يأخذه، قد يسبه ويشتم إلى آخره، ولا يدري. فإذا صح وانتهى قيل له: ماذا فعلت؟ فلا يدري ماذا ما فعلت، أليس كذلك؟ إذن فمن أخص خصائص الخمر هي إذهاب العقل، وهو السكر الإسكار، صفة سموها إيش؟ الإسكار في الخمر. وما سميت الخمر خمرا عند أهل العربية، عند أهل اللغة لا سموها خمر إلا لما فيها من مخامرة العقل، يعني تغطية الخمر، يعني خامر الشيء أو كذا، خمره يعني غطاه. فالخمر سميت بهذا الاسم لأنها تغطي العقل، بمعنى أنها إيش؟ تمنعه من عمله. فإذا أخص صفة فيها يعني ما تتميز به عن غيرها من المائعات هو الإسكار، والإسكار هو إزالة أو تغطية العقل، وإذا تغطى العقل أو زال حصل منه تلك المنكرات، أو أمكن أن تحصل جميع هذه المنكرات جميعا. إذن فالشارع الحكيم عندما حرم الخمر حرمها لما فيها من صفة إيش؟ الإسكار، هذه الصفة التي ينتج عنها تلك المضار. طيب، نظرنا أو نظر أهل العلم في الخمر التي هي عصير العنب المشتد الذي يقذف بالزبد، يتصل بهذه الصفة، لا خلاف بين أهل العلم في أنه محرم قليله وكثيره، ولو النقطة الواحدة القطرة الواحدة محرمة، ومحرمة يقام على صاحبها الحد إذا شربها حتى لو لم يسكر، يعني لو أخذ أقل القليل مما يسمى خمرا يقام عليه الحد، لأنه شرب يصدق عليه أنه شرب الخمر ولو لم يسكر، هذا باتفاق أهل العلم. يبقى فيه أشياء أخرى فيها صفة الإسكار ولكن عند بعض أهل العلم لا تسمى خمرا، لا تسمى خمرا ولكنها تسكر، فما حكمها؟ الله قد حرم الخمر واتفق أهل العلم على تحريم الخمر، طيب والمسكر من غير الخمر ما حكمه؟ لا بد أن يكون له حكم آخر. نظر أهل العلم في هذا وقالوا: الخمر إنما حرمها الشرع لأن بما فيها من الإسكار الذي ينتج عنه تلك المضار، فكل صفة فكل مأكول أو مشروب، كل مأكول أو مشروب يتصف بصفة الإسكار ينتج عنه الإسكار يسمى يعني حكمه حكم الخمر. طيب
النص ورد إنما الخمر والحديث ورد الخمر وكذا. من أين عرفنا الحكم الشرعي على أن المسكر يلحق بالخمر في حكمه من حيث تحريمه ويجب الحد عليه؟ قالوا بالقياس. هذا على قول من يقوله بالقياس، وإلا كثير من أهل العلم يقولوا كل مسكر يصح أن يسمى خمرا وكل خمر حرام، لكن على قول من يفرق يقول لك الخمر هي نوع من الأشربة معين، وفي هناك أشربة أخرى تسكر ولكن لا تسمى خمر، فما حكمها؟ قال حكمها حكم خمر. طيب كيف عرفت حكمها؟ قال بالقياس. كيف القياس؟ قال القياس أننا نظرنا ووجدنا الشارع الحكيم إنما حرم الخمر لما فيها من صفة الإسكار المؤدية إلى الضرر الذي المعروف، فننظر في غيره في غير الخمر مما فيه هذه الصفة التي ينتج عنها ذلك الضرر، فنقول الشرع جاء بما يوافقه العقل أو ما يوافق العقل وبما يحقق المصلحة. إذن عرفنا أن الشارع الحكيم ما حرم الخمر إلا لهذه الصفة التي فيه دفعا للضرر الذي يحصل منها، فإذا وجدت هذه الصفة في غيره فحكم هذا الغير حكم الخمر. هذا معنى القياس. فالأصل هنا قال لك حمل فرعه، حمل يعني قلنا شيء.